محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال ومنها أي ومن أحكام الوجود السلبية أنه لا ثانية له، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه. لا زال الكلام في الأحكام الوجودية السلبية، وقلنا أولا بأن الوجود لا ضد له، أي أن الوجود لا غير له، لأن غير الوجود إما عدم وهو بطلان محض، وإما الماهية وهي أمر اعتباري. الحكم الثاني أن الوجود لا ثاني له، وذكرنا بأن الفرق بين الحكمين أن الحكم الأول ينظر إلى أن ما هو متحقق في الخارج فقط الوجود ولا غير الوجود، بينما الحكم الثاني ناظر إلى أن هذا المتحقق في الخارج وهو الوجود ليس متكررا ولا ثاني له، وبعبارة أخرى لك أن تقول لا مثل له. فالحكم الأول ينفي الضدية والحكم الثاني ينفي المثلية. ما الدليل على أن الوجود لا ثاني له؟ حاصل الدليل في مقدمتين. المقدمة الأولى أن التثنية والتعدد والتكثر، ما شئت فعبر، فرض التمايز، إنما يقال عندنا إنسان وبقر وفرس، الكثرة والتعدد فرض وجود التمايز بين الأفراد. إذن متى ما تحقق هناك تمايز بين ألف وبين باء تحققت الكثرة وتحققت وتكررت وتعددت، وهذه مقدمة واضحة. المقدمة الأولى الثانية، لو كان للوجود ثان ولو تعدد الوجود، هنا يقال بأي شيء تتمايز هذه الموجودة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول إما أن تتمايز بنفس الوجود، إذن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فلم تتحدد، فلم تتحقق كثرة ولم تتحقق ولم يتحقق تعدد. وإن قيل أن التمايز بغير الوجود ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. وتعميقا للمطلب وللاستدلال لك أن تقول هكذا: الكلام في حقيقة الوجود، حيث ذكرنا في المقدمات أن الكلام في الوجود لا بشر وهو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود الصرفة لا تتثنى ولا تتكرر، ويمكن تشكيل قياس اقتراني من الشكل الأول بأن يقال حقيقة الوجود صرفة، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، ينتج أن حقيقة الوجود لا تتثنى ولا تتكرر. ما معنى أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر؟ صرف الشيء أي إذا نظرنا إلى حقيقة الشيء فحقيقة الشيء لا تقبل لا التثنية ولا التكرر. لماذا؟ لأن الشيء إنما يتثنى ويتكثر ويتعدد إذا لوحظ ما هو خارج عنه منظر إليه. أما إذا نظرنا إلى صرف حقيقة الشيء، كأننا نقول هكذا، إذا نظرنا إلى صرف حقيقة الإنسان، ليس حقيقة الإنسان إلا الحيوان ناطق، والمراد من النظر إلى صرف حقيقة الإنسان أي أن ننظر إلى ما يقوم حقيقة الإنسان، وليس ما يقوم حقيقة الإنسان إلا الحيوانية ناطقية. إذا لاحظنا الإنسان بما هو حيوان ناطق، لا يوجد إلا واحد. إذا أردنا أن نعدد الإنسان وأن نكثر في الإنسان، لا بد أن نلحظ ما هو خارج عن حقيقة الإنسان منضم إليه، كأن نلحظ إنسان قائم وإنسان قائم، إنما تعدد هنا الإنسان ببركة القيام والقعود. ومتى ما لاحظت القيام والقعود فأنت لم تنظر إلى حقيقة الشيء، بل نظرت إلى حقيقة الشيء منضما إليها ما هو خارج عنها. إذا نظرت إلى صرف البياض، معنى النظر إلى صرف البياض أن ننظر إلى البياض بما هو بياض من غير ملاحظة أنه بياض منضم إلى ثلج أو بياض منضم إلى قرطاس. البياض بما هو بياض لا يتثنى ولا يتكرر، البياض واحد، هذا بياض، يكون بياضان إذا انضم إليهم ما هو خارج عنهما. إذا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، بأي دليل؟ بدليل أن التكثر والتكرر والتثنية إنما تتحقق إذا لوحظت حقيقة الشيء منضما إليها ما هو خارج عنها، ما هو عارض عليها. متى ما لاحظنا نفس الحقيقة بما هي فنجد أنها لا تتكرر ولا تتثنى. وبما أن الكلام في حقيقة الوجود، ليس حقيقة الوجود إلا حقيقة واحدة، لماذا لا ثانية لها؟ نقول لا ثانية لها لأن التثنية إنما تتحقق إذا انضم إلى الوجود ما هو خارج عن الوجود. كان يقال وجود بقرين، وجود فرسين، وجود واجبين، وجود ممكنين، وقلنا نحن الكلام ليس في الوجود لا بشرط شيئين ولا الوجود بشرط، لا، الكلام في اللا بشرط. وحقيقة الوجود على نحو اللا بشرط لا تقبل التثنية ولا تقبل التكرر. فكلما فرضته ثانيا عاد إليك أولا، لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ولهذا قال: ومنها أن الوجود لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة كما ثبت في الحكم الأول، وبطلان كل ما يفرض غيرا له. إذا كان للوجود ثاني، يعني عندنا وجود ألف وجود باء، نقول بأي شيء يتمايز وجود ألف عن وجود باء؟ إن كان بالوجود، إذا ما فرضته أولا عاد ثانيا عاد أولا. بغير الوجود نقول لا غير للوجود. ينفي عنه، أي عن حقيقة الوجود، كل خليط داخل فيه أو منضم إليه، فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ينتج من هذا القياس أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. فكل ما فرغ له للوجود ثانيا عاد أولا، إلا وإلا وإلا يعني لو كان للوجود ثاني، لو تعدد الوجود لم تاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه، والمفروض انتفاؤه، انتفاء ماذا؟ انتفاء الغير، لأنه ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. هذا خلفان، يعني افتراض وجود ثانٍ يقتضي وجود الغير، ووجود الغير خلف ما ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. أعيد العبارة بشكل سريع، أقول إذا قلتم بأن هناك ثاني للوجود، التثنية التعدد يقتضي فرع وجود امتياز، والامتياز فرع أن يكون المائز هو غير وجود، يتمايز الوجود بغير الوجود، وثبت في الحكم الأول أنه لا غير لا غير للوجود. إذن افتراض التثنية والتعدد يتنافى مع الحكم الأول وهو قولنا لا غير للوجود، وهذه حقيقة واضحة. قلنا نحن إذا متى البياض يتعدد؟ إذا قلنا بياض ثلج وبياض قرطاس، يعني إذا لم نقصر النظر على صرف حقيقة البياض. متى الإنسان يتعدد؟ إنسان وإنسان آخر. إذا لم نلحظ الإنسان بما هو إنسان، يعني لاحظنا إنسان قائم، إنسان قاعد، إنسان كاتب، إنسان نائم. أما إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان أي حيوان ناطق، إذن هو إنسان واحد فلا يتثنى ولا يتكرر. الحكم الثالث أن حقيقة الوجود ليست جوهرا ولا عرضا. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كالإنسان، الإنسان جوهر والجسم جوهر، بخلاف القيام، القيام عرض لأن ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. القيام يحتاج إلى زين، موضوعه زين. إذا المقسم للجوهر وللعرض الماهية، إذ يقال الجوهر ماهية والعرض ماهية. إذن بما أن الماهية وقعت مقسما للجوهر والعرض، وبما أن حقيقة الوجود لا ماهية، ليست بماهية من الماهيات، إذن الوجود ليس جوهرا ولا عرضا. ولهذا قال ومنها أنه أن حقيقة الوجود ليس جوهرا ولا عرضا، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، والوجود ليس من سنخ ماهية بل الوجود في قبال ماهية. طبعا هذا الدليل الذي يذكره لنفي الجوهرية عن الوجود يصلح أن يكون دليلا لنفي العرضية عن الوجود كذلك، لأن العرض أيضا هو ماهية من الماهية، كما أن الجوهر ماهية كذلك العرض ماهية إذا وجد وجد في موضوع، والوجود ليس من سنخ ماهية. إذن هذا الدليل مشترك لنفي الجوهرية والعرضية عن الوجود. الدليل الثاني الذي يذكره العلامة مختصا بنفي العرضية عن الوجود بأن يقال اعتذر. العرب ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع كالقيام واللونية وما شابه ذلك. إذا العرب متقوم بوجود الموضوع مفتقر إلى وجود الموضوع. نسأل هذا الموضوع الذي يقوم العرب لا يكون، إما أن يكون هو الوجود أو أن يكون غير الوجود. إن قلت هو غير الوجود ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود، وإن قلتم هو الوجود فالشيء لا يقوم نفسه. ولهذا قال وأما أنه أن الوجود ليس بعرض فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع. أساسا العرض مانية موجودة في موضوعه، والوجود متقوم بنفس ذاته، وكل شيء متقوم به. الوجود موجود بنفس ذاته وكل شيء يوجد به أي بالوجود. فلو كان الوجود عرضا لاحتاج إلى أن يقومه موضوعه، والمفروض أن الوجود متقوم بذاته. هنا ملاحظة سريعة جدا، إن قلت كيف الوجود ليس جوهرا ولا عرضا مع أنه في الخارج نقول عندنا جوهرا وعندنا عرض؟ الإنسان في الخارج هو جوهر، والقيام في الخارج هو عرض. إذن كيف ننفي الجوهرية والعرضية عن الوجود مع أن في الخارج عندنا جوهر وعندنا عرض؟ الممكن خارجا إما جوهر وإما عرض. الجواب سريعا عن هذا الإشكال بأن يقال الجوهرية والعرضية تنتزعان من مرتبة الوجود المأخوذ بشرط شيئين، يعني الممكن هو الذي لوحظ وجوده على نحو الوجود بشرط شيء، بشرط الخير، بشرط كونه محدودا، بشرط كونه مقيد بماهيته. هنا ينتزع من الممكن بشرط شيئين، إما جوهر وإما عرض. ونحن منذ بداية الحديث قلنا أن الكلام في الوجود ليس الوجود المأخوذ على نحو بشرط شيء، بل الوجود المأخوذ على نحو لا بشرط. والوجود الذي يؤخذ على نحو لا بشرط يشمل الممكن والواجب، ومن الواضح أن الواجب ليس جوهرا وليس عرضا. لماذا؟ لأن الجوهر والعرض ماهيات والواجب لا ماهية له. إذن كلامنا نحن في مرتبة الوجود التي هي مأخوذة على نحو لا، يعني مطلق الوجود، والجوهر والعرض ينتزعان يدركان من مرتبة الوجود المأخوذ بشرط شيئين. الحكم الرابع أن الوجود ليس جزءا لشيء. ما هو المراد من أن الوجود ليس جزءا لشيء؟ يريد أن يقول هكذا: لا يوجد عندنا مركب أحد أجزاء الوجود، فالوجود لا يقع جزءا ضمن مركب. بخلاف الأكسجين. الأكسجين هو جزء ضمن مركب الماء. الجسد هو مركب، هو جزء ضمن مركب الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن جزئين، عبارة عن جسد وروح. الوجود لا يكون جزءا ضمن مركب، يعني لا يوجد عندنا مركب أحد أجزاء الوجود، وهذا معناه أن الوجود لا يقع جزءا لشيء لمركب، لأن الحكم الذي سوف يأتي بعد ذلك أن الوجود لا يكون مركبا. إذن عندنا حكمان، الحكم الأول أن الوجود لا يقع جزءا لمركب من المركبات، يعني لا يوجد مركب أحد أجزاء الوجود. الحكم الخامس ما هو؟ أن الوجود لا جزء له، يعني بسيطة. إذن لا هو جزء، ليس للوجود جزء، وليس الوجود جزءا لمركبات. ما الدليل على ذلك؟ لأننا لو افترضنا وجود مركب، هذا مركب، كل مركب لابد أن يشتمل على الأقل على جزئين. نقول لو وجد عندنا مركب أحد أجزائه الوجود، نسألنا الجزء الثاني ما هو؟ الوجود هو الجزء الأول، الجزء الثاني ما هو؟ إما أن يكون الجزء الثاني هو الوجود، أو أن يكون الجزء الثاني غير الوجود، ولا إشكال أن المتعين هو الثاني، لا بد أن يكون الجزء الثاني مختلفا عن الجزء الأول. فإذا كان الجزء الثاني هو غير الوجود، ثبت في الحكم الأول أنه لا غير للوجود. قال ومنها أنه أن الوجود ليس جزءا لشيء، يعني ليس جزءا ضمن مركب. الدليل لأن الجزء الآخر المفروض غير الوجود، لا يصح أن يتركب الشيء من أمرين متماثلين، والوجود لا غير له. فإن قلت إذا لم يكن الوجود أحد أجزاء المركب، ما معنى قول الفلاسفة أن كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية؟ ذكرنا نحن في بحث أصالة الوجود، ذكرنا في مبحث زيادة الوجود على الماهية، ذكرنا بأن الإنسان يحلل إلى جزئين، إلى وجود وإلى ماهية. إذن كل ممكن فهو مركب من وجود ومن ماهية. عبرنا عن الوجود بالحيثية المشتركة، وعبرنا عن الماهية بالحيثية المختصة. إذن نجد أن الوجود وقع جزءا لمركب وهو الإمكان وهو الممكن، والجزء الآخر هو الماهية. فكيف يقال بأن الوجود لا يكون أحد الأجزاء وهنا وقع جزءان؟ وهذه آية فلسفية مسلم بها، كل ممكن فهو مركب زوج تركيبي من وجود وماهية. الجواب واضح أولا وثانيا. أما أولا وهو أن يقال الكلام في مطلق الوجود، أي الوجود المأخوذ على نحو لا بشرط، وليس الكلام في الوجود بشرط شيء وهو خصوص الممكن. نحن الكلام منذ البداية قلنا بأنه كلام حقيقة الوجود التي لوحظت على أنها لا بشر، وليس في خصوص الوجود الإمكاني أي بشرط شيء. وهذه الآية الفلسفية كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية، تلحظ الوجود على نحو بشرط شيء وهو خارج عن محل بحث. هذا الجواب لم يذكره العلماء. الجواب الثاني، نحن نتكلم عن حقيقة الوجود بما هي حقيقة متحققة في الخارج، قلنا بأن البحث هو من الأبحاث المصداقية، وهذه الآية الفلسفية آية مفهومية، كل ممكن يحلله العقل إلى حيثيتين، حيثية مشتركة يعبر عنها الوجود، وحيثية مختصة يعبر عنها الماهية. فإذا تصور الإنسان حلل الإنسان إلى وجود وإلى ماهية، وإلا في الخارج لا يوجد عندنا وجود وماهية، قلنا واتحد هوية في الخارج شيء واحد، العقل يحلل هذا الشيء الواحد إلى جهتين، إلى وجود وإلى ماهية. فهذه التثنيات، فهذه التجزئة إلى وجود وإلى ماهية في مقام التحليل العقلي، وقلنا نحن في مقدمة البحث أن الكلام ليس كلاما يرتبط بأفق المفهوم، إنما هو كلام يتجه إلى المصداق والواقع، فلا تعارض، لأن منظور البحث يختلف. هذا الحكم كان ناظرا إلى المصداق، وهذه الآية ناظرة إلى المفهوم، فلا يوجد تنافي بين الآية وبين الحكم. وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فاعتبار عقلي يعني تحليل عقلي ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية، ولهذا يأتينا إن شاء الله أن الإمكان لازم الماهية، ماهية يعني هناك إمكان، والماهية هنا الماهية بالمعنى أخص، لا أنه تركيب من جزئين أصيلين، بل ما هو أصيل متحقق فقط وفقط الوجود. قلنا واتحدا هوية. الحكم الخامس، أن الوجود بسيط، ومعنى أنه بسيط يعني لا جزء له. الحكم الرابع، ليس هو جزء، هنا الحكم الخامس لا جزء له. الدليل على ذلك بأن يقال الأجزاء منحصرة في قسمين، إما أن تكون الأجزاء أجزاء خارجية، وإما أن تكون الأجزاء أجزاء عقلية، والوجود لا جزء خارجي له ولا جزء عقلي، فإذا انتفت جميع الأجزاء عن الوجود ثبت بصابة الوجود وأن الوجود لا جزء له. بيان ذلك، لا بأس بأن نشرع في بيان أقسام التركيب. المركب على قسمين، مركب اعتباري ومركب حقيقي. المركب الاعتباري نظير هذه المدرسة، نقول هذه المدرسة مركبة من مجموعة أجزاء، مركبة من قاعات، مركبة من فصول، مركبة من أقسام إدارية، مركبة من مجموعة طاولات وكراسي. إذا عندنا مركب وهو عنوان الجامعة، مركب من مجموعة من
أجزاء. هذا التركيب ليس تركيبا حقيقيا، إنما هو تركيب اعتباري، مركب اعتباري. نظير عندما يقال عندنا مركب يسمى بالقافلة، مركبة من ماذا القافلة؟ من مجموعة أشخاص ومن وسيلة نقل ومن كذا وكذا وكذا. هذا المركب يعتبر مركبا اعتباريا. وعندنا مركب يعبر عنه بالمركب الحقيقي، وهو أن تكون أجزاؤه، أن تكون أجزاؤه بينها وحدة حقيقية. هذا على قسمين، كتركيب الماء من أكسجين وهيدروجين، هذا مركب حقيقي وليس مركبا اعتباريا، كعنوان الفوج، كعنوان الصف، كعنوان العائلة المركبة من أب وأم وأولاد وأخوة، هذا أمر اعتباري. نحن ليس كلامنا في المركب اعتباري، كلامنا في المركب الحقيقي. المركب الحقيقي على قسمين، إما أن يكون مركبا عقليا أو مركبا خارجيا. المركب العقلي هو الذي تكون أجزاؤه لا تحقق لها إلا في أفق العقل والذهن. نظير ماذا؟ نظير تركيب الإنسان من الجنس والفصل. الإنسان مركب من جنس ومن فصل، من الحيوان والناطق. ومن الواضح أن الإنسان في الخارج هو شيء واحد. نحن لا نجد أن الإنسان منقسم إلى قسمين، نصفه حيوان ونصفه ناطق، بل هذه الأجزاء إنما هي أجزاء يدركها العقل عندما يحلل ماهية الإنسان. إذا حلل ماهية الإنسان وجد معها الحيوانية ووجد معها الناطقية، أي الجنس والفاصل. فالجنس والفصل أجزاء عقلية، فلهذا يقال الإنسان مركب تركيبا عقليا. وتارة يكون المركب مركبا خارجيا، وهي التي تكون أجزاء في الخارج. هذا على قسمين، إما أن يكون مقداريا أو أن يكون غير مقداري. المركب الخارجي المقداري هو التي تكون أجزاء قابلة للقسمة والتجزئة. نظير ماذا؟ نظير ما إذا قلنا بأن الخط مركب، الخط مركب من مجموعة من الأجزاء، الجسم مركب من مجموعة من الأجزاء، هذا القلم مركب من مجموعة من الأجزاء، هذا يركب عنه يعبر عنه بالمركب الخارجي المقداري. المركب الخارجي المقداري هو الخط، لأن الخط ليس إلا عبارة عن مجموعة من الأجزاء التي تقبل القسم. فالخط ينقسم إلى جزئين، الخط الذي طوله 40 سنتيمتر ينقسم إلى 20 و20. المركب المقداري هو السطح، فالسطح عبارة عن طول وعرض. المركب الاعتباري نظير الجسم، لأن الجسم منقسم إلى طول وعرض وارتفاع. هذه كلها مركبات مقدارية، لها مقدار تقبل الانقسام، تقبل التجزئة، لأن ما يقبل التجزئة هو ما له كم، ما له مقدار. وعندنا مركبات خارجية ليست مقدارية. نظير ماذا؟ نظير تركيب الجسم من مادة ومن صورة، كتركيب الإنسان من روح ومن جسد. الروح والجسد جزءان خارجيان أم جزءان ذهنيان؟ جزءان خارجيان. ومن الواضح أن الروح والجسد ليس من المركبات المقدارية، إذ الروح أمر مجرد. كل جسم يشتمل على مادة وعلى صورة، وهذه أجزاء متحققة في الخارج. مثلا إذا جئنا إلى هذه الطاولة، هذه الطاولة مركبة من جزئين، الجزء الأول هو المادة، ما هي مادتها؟ الخشب. ما هي صورتها؟ الاستطالة، الترفيع، أنها على هيئة مربع، على هيئة مستطيل، صورة الطاولة. المادة يراد بها هي التي تحمل الصورة، يعني الاستطالة لا تتحقق إلا في ضمن الخشب، والخشب لا يكون فعليا إلا في ضمن الصورة. ولهذا قيل أن المادة تحتاج إلى الصورة لفعلية المادة، المادة لا تكون فعلية إلا بالصورة. لماذا؟ لأن الخشب يحمل استعداد أن يصير طاولة، سريرا، كرسيا، يحمل استعداد. هذا الاستعداد ما الذي يجعله فعليا؟ الصورة. إذا جاءت صورة الطاولة أصبح الخشب طاولة، صورة الكرسي أصبح الخشب كرسيا. ولهذا فعلية المادة تكون بالصورة، فالصورة تعطي الفعلية للمادة، لأن المادة استعداد. ولكن الصورة أيضا لا بد أن تحل بالمادة. إذن إذا لاحظنا أي جسم في الخارج نجده مركب من المادة ومن الصورة. الإنسان مادته النطفة، صورته الصورة الإنسانية، وهذه أجزاء خارجية. إذن الأجزاء إما أن تكون أجزاء خارجية أو عقلية. الأجزاء العقلية قلنا كالجنس والفصل. الأجزاء الخارجية إما مقدارية كأجزاء الخط أو أجزاء السطح أو أجزاء الجسم، أو أجزاء غير مقدارية كالمادة والصورة. إذا اتضح ذلك نقول في المقام الوجود ليس له أجزاء لا خارجية ولا عقلية، فإذا انتفى أن يكون للوجود أجزاء عقلية أو أجزاء خارجية، انتفى أن يكون مركبا، لأن المركب هو الذي يشتمل على أجزائه. فمن هنا نحتاج أولا إلى أن نستدل على أن الوجود لا يشتمل على أجزاء عقلية، يعني لا يشتمل لا على جنس ولا على فصل. الدليل على ذلك بالالتفات إلى هذه المقدمة، نقرأ هذا المقدار. قال ومنها أن الوجود لا جزء له، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة، وهما أجزاء غير مقدارية. وقلنا المراد من المادة الاستعداد، والمراد من الصورة فعلية الاستعداد، ما به فعلية الاستعداد. قلنا إذا نظرنا إلى الطاولة، الطاولة مركبة من مادة وهي الخشب، ومن صورة وهي هيئة الطاولة. وإما جزء مقداري كأجزاء الخط وأجزاء السطح وأجزاء الجسم التعليمي. التفت معي، يأتي إن شاء الله في مبحث الكم هذه الأقسام. الخط هو الذي له بعد واحد، يعني لاحظ الكتاب معي أو لاحظ هذا، الذي له بعد واحد يعبر عنه بالخط، وهذا الخط قابل للتقسيمة للقسمة أو ليس قابلا؟ قابلا للقسمة، فلهذا يكون مقدارا. السطح هو الممتد في بعدين، له طول وله عرض. الجسم التعليم يعبر عنه الحجم، وهو الممتد في ثلاثة أبعاد: طول وعرض وارتفاع. طول عرض ارتفاع. طول هذا البعد الأول، الطول. البعد الثاني العرض. البعد الثالث الارتفاع، ولهذا يعبر عنه حجم. فالحجم هو الجسم التعليمي. أما السطح فهو الممتد فقط في بعدين، هذا سطح طول وعرض. أما الخط ممتد في بعد واحد فقط. هذا هو الفرق. ولهذا قيل نهاية الخط نقطة، ونهاية السطح خط، ونهاية الجسم التعليمي نهاية الحد سطح. الخط نهايته نقطة، والسطح نهايته خط، والحجم نهايته سطح. يأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأقسام الثلاثة في مباحث الكم الأعراض. قال كأجزاء الخط والسطح ما له ما كان ممتدا في بعدين، والجسم التعليمي وهو الممتد في ثلاثة أبعاد. طبعا الجسم التعليمي يقابله الجسم يسمى بالجسم الطبيعي. المراد الجسم الطبيعي، التفت معي، الجسم الطبيعي هذا جوهر لا كم لا مقدار له. الجسم الطبيعي هو جوهر. الجسم التعليمي الذي نعبر عنه بالحجم هو عرض. الجسم طبيعة الجسم إذا وجد في الخارج وجد في موضوع أو لا في موضوع؟ لا في موضوع. الجسم موجود لا في موضوع، إذن يكون جوهر. أما الحجم ككم يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ لأنه مقدار، والمقدار يحتاج إلى المعروف. فلهذا المراد بالجسم التعليمي بما هو الكم لا طبيعة الجسم، لأن الجوهر خمسة أقسام: عقل، نفس، مادة، صورة، جسم. وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء، فإذا انتفت جميع الأجزاء ثبت أن الوجود لا جزء له. أما انتفاء الجزء العقلي، أي انتفاء أن يكون للوجود جنس أو فصل، لماذا؟ التفت لهذه جيدا. نطرح مقدمة تعرضنا إليها في مباحث علم المنظر، وهي عبارة عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما هي النسبة بين الفصل والنوع؟ يعني ما النسبة بين الناطق كفصل والإنسان كنوع؟ النسبة هي نسبة التقويم، أي أن الناطق يقوم الإنسان. ومعنى أن الناطق يقوم الإنسان أي أنه داخل في حقيقة الإنسان. فلهذا يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فالفصل كالناطق نسبته إلى النوع كالإنسان نسبة المقومية، والمراد من المقومية أي أن الناطق يعتبر جزءا ماهويا داخلا في حقيقة الإنسان. هذه المسألة الأولى، أن نسبة الفصل إلى النوع نسبة التقويم. المسألة الثانية، ما هي نسبة الفصل إلى الجنس؟ أي نسبة الناطق إلى الحيوان. من الواضح أنها ليس نسبة التقويم، الناطق لا يقوم الحيوان، بدليل أننا لو أردنا أن نعرف ماهية الحيوان لقلنا الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، فلم يؤخذ عنوان الناطق في تعريف الحيوان. إذن الناطق خارج عن حقيقة الحيوان، إذن الناطق ليس مقوما للحيوان. إذن ما هي نسبة الناطق إلى الحيوان؟ أن الناطق عرض خاص بالنسبة للحيوان، يعني عارض على الحيوان. الناطق يعرض على الحيوان كعروض الضاحك على الإنسان. فلهذا يقال نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة العرضي الخاص إلى النوع كنسبة الضاحك إلى الإنسان. فالناطق يعرض على الحيوان، لا أنه مقوم من مقومات الحيوان. الحيوان لا يتقوم بالناطقية، الفرس حيوان وليس ناطق. إذا عرض الناطق على الحيوان ماذا فعل الناطق؟ قسم الحيوان، أو قل بعبارة أدق أول، حصل الحيوان ضمن ناطق وغير وقسمه إلى غير ناطق. ولهذا نسبة الناطق إلى الحيوان نسبة التحصيل والتقسيم لا نسبة التقويم. المسألة الثالثة، ما هي نسبة الجنس إلى الفاصل؟ أي الحيوان إلى الناطق. أيضا الحيوان ليس مقوما للناطق، الناطق كل من ثبت له ناطق، حيوان لم يكن. فالحيوان ليس من مقومات الناطق، إنما الحيوان يعرض على الناطق كعروض الماشي على الإنسان. ولهذا قيل نسبة الحيوان إلى الناطق نسبة العرضي العام إلى الخاص وهو الإنسان. إذن وهذا معنى ما يقال، أن الجنس لا يؤخذ في حد الفصل، والفصل لا يؤخذ في حد الجنس. ليس الناطق مقوما للحيوان، وليس الحيوان مقوما للناطق، بل الناطق مقسم ومحصل للحيوان. إذا عرض الناطق على الحيوان قسمه إلى إنسان ناطقا وإلى غيره ناطق. أما نسبة الناطق إلى النوع نسبة مقومية. السؤال، هل يمكن أن يكون شيء واحد هو مقسم هو مقوم في نفس الوقت؟ يستحيل ذلك. لماذا؟ يعني لو افترضنا أن الناطق يقوم الإنسان ويقسم الإنسان للازم اجتماع النقيضين، لأن معنى أنه مقوم أي داخل في حقيقة الإنسان، ومعنى أنه مقسم أي أنه خارج عن حقيقة الإنسان، فلازم أن يكون الناطق داخلا في حقيقة الإنسان خارجا عن حقيقة الإنسان، جمع بين النقيضين. إذن يستحيل أن يكون الفصل المقوم هو فصل مقسم بالنسبة إلى نوع واحد. نعم، الناطق بالنسبة إلى الإنسان مقوم، بالنسبة إلى الحيوان يكون مقسما. ولكن الكلام هنا، هل يجوز أن يكون الناطق بالنسبة للإنسان هو مقوم وهو مقسم؟ نقول محاله، لأن كونه مقوم يعني داخل في حقيقته ذاتي له، وكونه مقسم عارض عليه خارج عنه، وذاتي وعارض لا يجتمع. ما لي واضحة
أو فيها شيء واضح؟
إذا اقترحت هذه المقدمات نقول في المقام، ما الدليل على أن الوجود ليس مركبا من جنس وفصل؟ تمت جيدا للدليل، يحتاج إلى انتباه. نقول لو افترضنا أن الوجود مركب، أن الوجود مركب، مركب من جزئين، الجزء الأول سوف يكون هو الجنس، والجزء الثاني لابد أن يكون هو الفصل. الوجود، اكتب هذه المعادلة، الوجود يساوي جنس زائد فاصل. هنا الوجود ماذا يصطلح عليه؟ نوع، جنس، فصل. نوع، لأن الذي يتركب من الجنس والفصل هو نوع كالإنسان. الإنسان نوع لأنه يتركب من الحيوان والناطق من جنس وفصل. إذن الوجود هو النوع. هنا لو وضعنا إصبعنا على جنس نقول ما هو جنس هذا النوع؟ النوع هو الوجود الآن. ما هو جنس هذا النوع؟ لا يخلو، إما أن يكون الوجود أو غير الوجود، وثبت أنه لا غير للوجود. إذن الجنس هو الوجود، لا بد أن يكون الجزء الأول وهو الجنس هو الوجود، لأنه لا غير للوجود. جيد، لو جئنا هي الفصل، الفصل ما هو؟ إما أن يكون هو الوجود أو هو غير الوجود، وثبت أنه لا غير للوجود، إذن يكون الفصل هو الوجود. النتيجة سوف يكون الوجود مركب من جنس وجنسه الوجود، ومن فصل وفصله الوجود. إذن الجنس والفصل هما الوجود. بناء على ذلك نقول في المقام، نقول في المقام، إذا لاحظنا الفصل نسبته إلى الوجود الذي هو نوعان، نسبة تقويم، قلنا نسبة الفصل إلى النوع نسبة تقويم، وإذا لاحظنا الفصل بالنسبة إلى الجنس الذي هو أيضا الوجود نسبته تقسيم، لأن نسبة الفصل إلى الوجود الذي هو الجنس نسبته تقسيم، فلازم أن يكون الفصل مقوما مقسما، مقوما للوجود الذي هو نوع، مقسما للوجود الذي هو جنس، لأن النوع هو الوجود والجنس هو الوجود، فلازم أن يكون الفصل مقوما و مقسما. وثبت أن كون الفصل مقسما مقوما لازم اجتماع نقيض، فلا يكون الوجود له جنس ولا يكون له فصل.
ماذا واضح الدليل؟
لاحظ ماذا قال في التطبيق بعد. أما الجزء العقلي فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل، إذن الوجود سوف يكون نوعا، لأن المركب من الجنس والفصل هو نوع، فجنسه إما الوجود وإما غير الوجود. فإذا كان جنسه الوجود لأنه لا غير للوجود، فصله أيضا إما أن يكون هو الوجود أو غير الوجود، قطعا سوف يكون هو وجود لأنه لا غير للوجود. فيكون فصله أي فصل الجنس المقسم مقوما، لازم أن يكون الفصل الواحد هو مقوم هو مقسم، مقسم للوجود مقوم للوجود، ويستحيل أن يكون مقوما مقسما، لأن الفصل كالناطق بالنسبة إلى الجنس كالحيوان يفيد تحصل ذاته. ما معنى تحصل ذاته؟ يعني التحصيل. الناطق عندما يعرض على الحيوان يحصله من الإنسان، والفرس عندما يعرض على الحيوان يحصله ضمن الفرس، والصاهر عفوا، الصاهر عندما يعرض على الحيوان يحصله ضمن الفرس، والناعق عندما يعرض على الحيوان يحصله ضمن الغراب، وهكذا. يفيد تحصل ذاته يعني وجود ذاته، لا أصل ذاته يعني لا ماهيته، لأن الحيوان ليس متقوما بالناطق. وتحصل الوجود هو ذاته، هذا خلف. وتحصل الوجود هو ذاته، بمعنى أنه متقوم بنفس ذاته، فإذا كان متقوما بنفس ذاته لا يصح فرض الناطق هو مقوم للحيوان. بمعنى آخر، المفروض أن الحيوان يقومه الحساس المتحرك بالإرادة، والناطق دوره يحصل ويقسم الحيوان، يحصل ذاته أو يحصل وجوده، وجوده لا أصل، لا أصل ذاته. أصل ذات الحيوان من يوجدها؟ من يقومها؟ الحساس المتحرك بالإرادة. فلو فرضنا أن الناطق يقوم، إذن هذا خلف أنه يقسم ويحصل، وإما غير الوجود ولا غير للوجود. هذا نفي للجنس والفصل. قد يقال نستطيع بطريق سلس أن ننفي الجنس والفصل. الجنس والفصل من الماهية، والوجود ليس من سنخ الماهية، إذا ليس الوجود مركبا من جنس وفصل. ما الدليل على أن الوجود ليس مركبا من أجزاء خارجية كالمادة والصورة؟ يأتي الكلام على ذلك.